مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين. لست أدري أيها الأخوة الأحباء وأيها الآباء الأفاضل كيف أستطيع أن أتكلم وأنا واقف إلى جوار رفات القديس أثناسيوس. أمام أثناسيوس يصمت الكل ويتكلم هو، ونحن نقف الآن أمام ذكريات التاريخ الخالدة لكي نحاول أن نستوحي من عبقرية هذا الإنسان الخالد كلمة لأفواهنا. وأود أن أحدثكم اليوم بعض الشيء عن أثناسيوس الرسولي. أثناسيوس الرسولي أيها الأخوة تاريخ طويل، لو أردنا أن نتكلم عنه لا تكفينا أياما وليالي، لا تكفي. إنما نود كل متكلم منا يود أن يتكلم عن نقطة بسيطة من هذا البحر الزاخر العظيم الذي لأثناسيوس، ونترك لباقي المتكلمين أن يوفوا الموضوع، لأنه لا يستطيع إنسان أن يقول كل شيء عن أثناسيوس. أول نقطة نلاحظها في حياة القديس أثناسيوس النبوغ المبكر. النبوغ المبكر، بدأ القديس أثناسيوس عبقريته وهو في 12 من عمره. التاريخ الذي تعرف فيه عليه قداسة البابا ألكسندروس الإسكندري. كان نابغا من صغره، ونبوغه جر عليه الكثير من المتاعب. كان أكبر من سنه بكثير، كان جيلا في شخص واحد، بل كان أكبر من جيل، جيله كله كان أصغر منه. هذا الشاب الصغير جمع تربية من مختلف النواحي، وانتصر على كل العقبات التي وقفت في طريقه. كان ممكنا في الظروف التي عاشها أثناسيوس ألا يعيش. نشأ فتى يتيما من أسرة وثنية، ظروف لم تكن تساعد على إيجاد بنيان لقديس كبير كأثناسيوس، ولكنه صار أبا للكنيسة كلها. جمع بين الثقافة اللاهوتية على أساتذة الإسكندرية الكبار، كتبهم وأشخاصهم، وجمع أيضا إلى جوار الثقافة اللاهوتية التربية الروحية الرهبانية على يدي أكبر أب في الحياة النسكية، وهو القديس أنطونيوس. ولذلك الذي يقرأ كتابات أثناسيوس يرى فيها اللاهوت الممزوج بالروحيات. بعض اللاهوتيين يكتب بطريقة عقلية جافة، أما أثناسيوس فتقرأ له لا تستطيع أن تدرك هل هذه الكتابة لاهوت أم روحيات أم فلسفة أم تفسير للكتاب أم كل ذلك معا. جمع بين اللاهوت والرهبنة. بين العقل الكبير اللاهوتي العميق وبين الروح الكبير النسكي الرهباني. وكان وهو شماس جبارا في جيله، استطاع في سنه المبكرة الصغيرة أن يؤلف كتبا ضخمة أكبر من سنه. كتابه الكبير الرسالة إلى الوثنيين، وكتابه تجسد الكلمة، من الكتب التي ألفها في شبابه المبكر. وهو شماس صغير استطاع أن يقف في مجمع نيقية كجبار لا يدرك أحد مدى جبروته. تصوروا مجمعا مكونا من 318 من الآباء الأساقفة، رؤساء الكنائس ومندوبيها، ويكون الشماس أثناسيوس هو البارز وسط كل هؤلاء. كان أكثر شهرة في هذا المجمع من البطاركة ورؤساء الأساقفة والأساقفة، وأكثر شهرة من جميع علماء اللاهوت. كان هو بطل مجمع نيقية، وهو ما يزال شماسا. إنه نبوغ مبكر، نبوغ مبكر. من أجل هذا النبوغ المبكر وصل أثناسيوس إلى كرسي خلافة ماري مرقس، وصار بابا وبطريركا للكرازة المرقسية. أثناسيوس رجل لم يكن يعرف اليأس إطلاقا، لم يكن يعرف الفشل، كان قويا جبارا في صموده مهما وقفت ضده العقبات والعراقيل. كان ضده الأباطرة، الإمبراطور قسطنطين مع كل ما نمدحه فيه من حمايته للمسيحية في كثير من المواقف، إلا أنه وقف من أثناسيوس موقفا عنيفا شديدا وأمر بنفيه إلى تريف. قسطنطينوس كان عنيفا جدا ضد أثناسيوس، وحكم عليه بالنفي أكثر من مرة. يوليانوس الجاحد، الإمبراطور الذي جحد الإيمان المسيحي، كان أيضا ضد أثناسيوس. الإمبراطور فالنس أيضا كان ضد أثناسيوس. وقف ضد أباطرة كثيرين، ولكنه كان أقوى من كل قوى الأباطرة. كان الأباطرة يملكون السلاح، يملكون القوة، يملكون الأوامر، أما هو فكان يملك الإيمان، الإيمان المجرد الأعزل الذي كان أقوى من جميع أسلحتهم. كان يقول عبارته المشهورة: إن الذي يحمينا أقوى من الذي يضطهدنا. كان يدرك قوة الله العاملة معه، لذلك وقف في صمود عجيب. إن قيل لكم إن القديس أثناسيوس الرسولي قد جلس على كرسي ماري مرقس حوالي 45 أو 46 عاما، فاعرفوا أنه جلس من ناحية الخلافة فقط، من ناحية المركز الكهنوتي، لكن كرسي ماري مرقس ككرسي كان بعيدا عنه عشرات السنوات. عاش مشردا، منفيا، هاربا يحتمل الضيق كل الضيق، في صمود، في قوة، في صلابة، في أعصاب هادئة، في نفسية مستريحة، في روح مطمئنة إلى عمل الله فيه. ولم يكن ضده فقط الأباطرة، كان ضده الأريوسيون بكل قوتهم وعنفهم وبكل ضلالهم وفسادهم وبكل مؤامراتهم وتهمهم التي كانوا يكيلونها لها كيلا. اتهموه بالزنا، اتهموه بالقتل، اتهموه بالهرطقة، اتهموه بالوقوف ضد الدولة اكثر من مرة، اتهموه بامور عديدة، عزلوه من على كرسيه، حكموا عليه بالحرم، عقدوا المجامع ضده، شردوه، هيجوا عليه الولاة والحكام، كانوا قوة عنيفة. كان أب اعتراف الإمبراطور أريوسيا، كانت حاشية الإمبراطور أريوسية، كان أصحاب الرأي في الدولة أريوسيين. وقف كل هؤلاء ضده بكل عنف، بل وقف ضده أيضا أشخاص مطارنة خونة من إبارشيته، من أساقفة الكرسي المرقسي، ممثلين في ميليتوس ومن تبعه. اضطروا كثيرين من أحبابه ومن أصدقائه أن يوقعوا ضده أيضا خوفا وجبنا من العنف. حاربوا شعبه محاربة مرعبة، ذبحوا الآلاف داخل الكنيسة، طاردوه في كل موضع، حتى قيل له: يا أثناسيوس، العالم كله ضدك. فقال: وأنا أيضا ضد العالم. ولذلك سموه أثناسيوس ضد العالم، كونترا موندوم باللغة اللاتينية. وقف أثناسيوس ضد العالم، ووقف ضد العالم غير خائف من شيء، أعصاب من حديد، إيمان من نور ونار، روح من السماء وليس من الأرض. كان القوة التي ترفع معنويات الشعب. كلما كان الشعب المضطهد المسكين الذي يسبح في الكنائس، كلما كان ينظر إلى وجه أثناسيوس الباسم المطمئن الهادئ وهو يعزي ويرشد ويقول يثبت الناس في الإيمان، كان الشعب ترتفع معنوياته إلى فوق. كان قوة جبارة. قال عنه القديس إغريغوريوس الناطق بالإلهيات: إن أثناسيوس هو الصخرة التي لم تقوى عليها بوابات الجحيم. كان صامدا، يعقدون ضده مجمعا يحكم عليه بالحرمان، فيظل يقابل الأساقفة ويسافر ويقنع ويعقد مجامع أخرى تحكم ببراءته وتؤيد الإيمان النيقاوي السليم. لم يكن ييأس. كم من حرمان صدر ضد أثناسيوس ولم ييأس، كم من حكم بالنفي صدر ضده ولم ييأس. كان الإمبراطور أحيانا يقف ضده ويأمر بنفيه ويحكم بعزله، فماذا تكون النتيجة؟ لا يخاف أثناسيوس، يذهب إلى حيث يوجد الإمبراطور ويقابله، ليس في خوف ولا في رعب، إنما في رباطة جأش وفي هيبة أثناسيوس وفي جلال أثناسيوس، ويقنع الإمبراطور ويجعله يرجع عن حكمه. من أمثلة ذلك، في إحدى المرات اجتمع ضد أثناسيوس مجمع زائف وحكم عليه في صور، وأرسلوا الحكم إلى قسطنطين الإمبراطور، والإمبراطور قسطنطين بدأ يميل ضد أثناسيوس. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أثناسيوس ذهب إلى العاصمة، وكان الإمبراطور قسطنطين يحاول أن يتهرب من مقابلته، ووقف في طريق موقف الإمبراطور، كان متخفيا في زي راهب بسيط، وأتى الإمبراطور قسطنطين ممتطيا صهوة جواده، فاعترض أثناسيوس طريقه وأمسك بالجواد في الطريق وقال له: قف يا قسطنطين، لي كلمة معك. فانذهل الإمبراطور ونظر، فإذا هو أثناسيوس، فأخذه وتفاهم معه وأقنعه أثناسيوس بقضيته، وحكم قسطنطين ببراءته وأرجعه مكرما إلى كرسيه. كان رجلا قويا لا يعرف للخوف معنى، لا يخاف، لا يهاب أحدا، ولا يهاب جمهورا، ولا يهاب جيشا، ولا يهاب النفي ولا السجن ولا العزل، ولا يهاب الحرمان ولا المجامع. كان رجلا من شجاعة عجيبة لا تعرف للخوف معنى. هذا هو أثناسيوس الصامد الجبار القوي الذي أمسك بدفة الإيمان يحميها من البدع والهراطقة، ووقف ضد العالم وحيدا يحمي العالم من نفسه ويحمي الإيمان من العالم. رجل يتميز بالصمود، لم يوجد شخص اضطهد وعذب مثله من بين الآباء البطاركة. أثناسيوس كان حكيما واستطاع أن يفلت مرارا عديدة من الشباك المنصوبة له والفخاخ المنصوبة له. صدقوني، كلما أقرأ قصته أشعر بأن يدا إلهية كانت تحميه. كم من مرة أرادوا قتله ولم يستطيعوا، كم من مرة. في إحدى المرات عزم الإمبراطور على قتله ودبر الأمر تماما، وذهب مساء إلى الكاتدرائية إلى المقر أثناسيوس الملحق بها، وذهب إلى هناك وجد الكنيسة فارغة ووجد مسكن أثناسيوس فارغا، ورجع في خيبة مرة. السبب ان بعض رجال البلاط من محبي أثناسيوس شرحوا له المؤامرة، فترك الكنيسة فارغة يأتيها الامبراطور كما يشاء دون ان يجد احدا. في مرات اخرى ارادوا قتله وهجموا على الكنيسة وامعنوا فيها ذبحا ومات الالاف. اما أثناسيوس فحمله الرهبان وهربوا به ولم يستطيعوا ان يصلوا اليه. في مرة اخرى صدر امر الامبراطور بنفيه، ولكن الشعب اجتمع بقوة عجيبة حول الكاتدرائية وقالوا لرئيس الجند: لن تستطيع أن تصل إلى البابا إلا على أجسادنا جميعا، إلا بعد أن نستشهد واحدا واحدا. ورجع رئيس الجند يقول للإمبراطور: لم أستطع. وفلت أثناسيوس. كان أثناسيوس محبوبا من شعبه محبة لا يعبر عنها. لا أستطيع إطلاقا حينما أتكلم عن جبروت أثناسيوس في حماية الإيمان أن أغفل شعب أثناسيوس المحب له. في عمق المرات التي كانت تصدر الأوامر بقتله وبنفيه وبالقبض عليه، كان يتجول آمنا في شوارع الإسكندرية. كل بيت من البيوت هو ملجأ له ومقر له، كل الشعب يحميه، كل الشعب يتكتم عليه، كل الشعب يخفيه، كل الشعب يعامله بمنتهى الإخلاص ومنتهى المحبة ومنتهى الأمانة. كان يعيش مع شعب مؤمن مخلص جبار في إيمانه. هذا الشعب أطاع أثناسيوس طاعة جبارة. هذا الشعب تمسك بإيمان أثناسيوس إلى الموت. آلاف كانوا يذبحون ولا يتركون إيمان أثناسيوس. آلاف كانوا يذبحون ولا يتركون أثناسيوس تناله أيدي الجند أو أيدي الإمبراطور. كانت القوة الغاشمة تعزل أثناسيوس وتعين بطريركا دخيلا، فكان الشعب كله يرفض الصلاة مع البطريرك الدخيل، لدرجة انه في احدى المرات هذا البطريرك الدخيل دخل الى الكنيسة فوجدها فارغة، الشعب كله تركها وفضل ان يذهب الى الصحراء ويصلي في العراء عن ان يصلي وراء هذا الدخيل. كان امينا لأثناسيوس وكان امينا لايمان أثناسيوس. كان أثناسيوس يمثل في العالم الايمان السليم، يمثل القوة الجبارة التي لا تفرط في ايمانها، يمثل الشجاعة والصمود، يمثل الحق المضطهد المنتصر. كان الشعب يحبه حبا لا مثيل له. عندما كان يرجع أثناسيوس من نفيه كان الشعب يقابله بمحبة لا يمكن أن يعبر عنها، في التفاف كبير حوله. لا أستطيع أن أقول أيضا إن أثناسيوس كان الحامي الوحيد للإيمان، لئلا يظن البعض أنه لولا أثناسيوس لضاع الإيمان. كلا، صدقوني يا إخوتي، كل مصري في هذه البلاد كان أثناسيوس آخر في تمسكه بالإيمان. حقا إن أثناسيوس كان يمثل البطولة القائدة، ولكن الشعب أيضا كان يمثل البطولة المؤمنة، البطولة الخاضعة لقائدها، بطولة التمسك بالإيمان وعدم الانقياد وراء الهرطقات وحماية البطل الموجود. دافعوا عنه وحموه وأطاعوه وتمسكوا به وفتحوا بيوتهم له. كان أثناسيوس لا يعرف له مقر، يبحث عنه كل رجال الإمبراطور فلا يعرفون له مقرا. في بعض الأوقات كان يختفي في مقبرة أبيه، يختفي في بيت أحد المؤمنين. اختفى مرة عند عذراء
شماسة اختفى كثيرا في الصحراء، اختفى عند الرهبان، وكما كان الشعب يحبه كان الرهبان ايضا يحبونه، كان بالنسبة اليهم بطل الايمان وقائده القوي الوحيد الباقي. وكان هناك اساقفة قديسون يحبونه، نذكر منهم في فخر كبير القديس هيلاري اسقف بواتييه، الذي من حماسه الكبير للايمان سمي اثناسيوس الغرب. هيلاري اسقف بواتييه. نذكر يوليوس اسقف روما. نذكر اوسيوس اسقف قرطبة. نذكر فورتوناتوس اسقف اكويلة. نذكر ايضا اسقف ميلانو واسقف تريف. نذكر كثيرين كانوا يحامون عنه. القديس هيلاري اسقف بواتييه ارسل رسالة شديدة اللهجة جدا للامبراطور قسطنطينوس، مدافعا عن اثناسيوس وموبخا لقسطنطينوس. ابن قسطنطين الكبير. جرأة عجيبة. كان كثير من الاسقف يحمونه ويقفون الى جواره. ومصر في ذلك الحين كانت عامرة بالاباء الاساقفة، غير اساقفة الغرب والشرق. في احدى المجامع التي حضرها اثناسيوس في مجمع سرديكا، اصطحب اثناسيوس معه 95 اسقفا من اساقفة مصر. 95 اسقف من مصر غير الذين بقوا في البلاد. كان كثيرون يحبونه ولكنهم كانوا عزلا، وكان كثيرون يحاربونه وكانوا اقوياء، ولكن الرب كان معه. كيف حفظ اثناسيوس رغم المؤامرات والدسائس؟ هذه يد الله. كيف حفظ اثناسيوس رغم قيام كثيرين من الاباطرة ضده؟ هذه ايضا يد الله. كيف حفظ اثناسيوس بينما كثير من العمالقة رضخوا للقوة ووافقوا الاريوسيين؟ هذه ايضا يد الله. حينما نمجد اثناسيوس انما نمجد يد الله مع اثناسيوس. صدقوني، في الفترات التي كان ينفى فيها او كان يهرب كانت فترات مباركة للكنيسة كلها. كثير من مؤلفاته كتبها وهو في هروبه او وهو في المنفى. عندما نفي الى تريف شجع الايمان المسيحي في فرنسا وفي بلجيكا. عندما ذهب الى روما هاربا من مصر قوى الحياة الروحية النسكية في روما، وكتب لهم حياة انطونيوس، وانتشرت الرهبنة حبا في كتابات اثناسيوس وتأثرا بها. حينما كان يهرب الى الاديرة كان يكتب. عندما لم يكن يجد ورقا ليكتب كان يكتب على الاحجار على الشقافة. الف كتابه المكون من 4 اجزاء ضد الاريوسيين وهو في هروبه. كتب رسالات عديدة جدا وهو في هروبه، ألف كثيرا من الكتب وهو في هروبه أو منفاه، وهذا يدل على أنه في المنفى وفي الهرب كان قوي النفس، لم يكن مزعزعا، كان مستريحا، يستطيع أن يؤلف وأن يكتب. إن حياة أثناسيوس كتاب واسع كبير، لقد وقفت قليلا على شاطئه، أحدثكم من على الشاطئ عن جمال هذا البحر العظيم، ولكني أترك للآباء الفضلاء والعلماء الأفاضل الذين سيتكلمون بعدي، أترك لهم الدخول في هذا البحر الخضم وعرض ما فيه من لؤلؤ ومن ذخائر ونفائس. عليكم جميعا، ولتكن بركة أثناسيوس معنا، لتكن معنا روحه القوية الصامدة المملوءة بالإيمان، ليكن أثناسيوس درسا في كل جيل، درسا في القوة الراسخة وفي الإيمان العميق وفي الفهم السليم للأمور اللاهوتية. وعلى إيمان أثناسيوس وعلى إيمان كيرلس ندخل مع الكنائس في مناقشاتنا اللاهوتية. أتذكر أن من الكلمات التي قلتها في روما في خطابي إلى قداسة البابا بولس السادس، قلت له إن أثناسيوس نقطة التقاء بيننا، نجتمع حولها جميعا، هو أبونا وأبوكم ومعلمنا ومعلمكم، وخلفه كيرلس الكبير نقطة التقاء أخرى بيننا، معلم لكلينا. وعلى إيمان أثناسيوس وكيرلس نتفق، نجد نقط اتفاق نجتمع حولها. نرجو أن يجعل الله القديس أثناسيوس وذكراه بركة لهذه الكنيسة، وبركة لكل كنيسة، بركة لهذا الجيل، وبركة لكل جيل، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.